بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في باب صلاة الجمعة مهم ضبط مثل هذه المسائل حتى يتسنى لنا بعد ذلك قراءة ما يتعلق بالخلاف والترجيح ونحو ذلك. وأركان الجمعة يعني مر معنا من شروط الجمعة وأركانها وآدابها، ثم الآن نبدأ فيما يتعلق بالمعاذير، المعاذير المبيحة للتخلف عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الأعذار المبيحة للتخلف عنها فمن ذلك المطر الشديد والوحل الكثير والمجذم الذي تضر رائحته بالجماعة والمرض والتمريض بأن يكون عنده أحد من أهله مريضا كالزوجة والولد أو أحد الأبوين وليس عنده أحد يعوله فيحتاج إلى التخلف لتمريضه. ومن ذلك إذا احتضر عنده أحد من أقاربه أو إخوانه. قال مالك: في الرجل يهلك يوم الجمعة فيتخلف عنده رجل من إخوانه ينظر في شأنه، لا بأس بذلك.
في مسألة الأعذار المبيحة عن تخلف الجمعة ذكر المرض. هنا أحبتي ليس كل مرض يكون مبيحا للتخلف، وإنما المرض الذي فيه نوع مشقة ونوع ضرر. والأمراض على ثلاثة أنواع: مرض عالي قوي الجميع يتفق على أنه يمنع من حضور الصلاة الجماعة، ومرض خفيف يتفق الجميع على أن هذا المرض لا يمنع من التخلف عن الجمعة والجماعة، كيسير مثلا الزكام أو الجرح الخفيف أو شيء من هذا. ومرض متوسط، المرض المتوسط، وهو هذا المرض المتوسط يتردد فيه الناس بين أن يصل إلى أن يكون قويا يمنع وبين أن يكون خفيفا لا يمنع. والراجح في ضبط المتوسط أنه بحسب حال الإنسان، فقد يكون بعض الصداع المتوسط بالنسبة لك خفيف وبالنسبة لغيرك شديد يمنعه، وهكذا بعض الأمراض. والتمريض كذلك يمنع، ومثل التمريض قال الاحتضار، إذا احتضر عنده أحد من أقاربه أو إخوانه ونحو ذلك أيضا يمنع من حضور الجمعة. وكذلك الحراسة، نعم. قال: ومنها
لو خاف على نفسه من ضرب ظالم أو حبسه أو أخذ ماله، وكذلك المعسر يخاف أن يحبسه غريمه على الأصح.
ومنها لو خاف على نفسه، هنا خوفا متحققا، ليس الخوف الوهمي، خوف متحقق. إن خاف إن خرج من البيت أن يضربه ظالم أو يحبسه أو يأخذ شيء من ماله. أرحمه. فإن كان الخوف نعم نعم. ومن ذلك الأعمى،
ومن ذلك الأعمى الذي لا قائد له. أما لو كان له قائد أو كان ممن يهتدي للجامع بلا قائد فلا يجوز له التخلف عنها.
الذي الأعمى الذي لا قائد له، فهذا يجوز له أن يتخلف عن الجمعة. أما إن كان له قائد أو أنه يهتدي للجمعة بلا قائد فيجب عليه، فيجب عليه ولو تخلف لم يجز له وكان آثما بذلك. جميل. طيب.
ويحرم السفر عند الزوال من يوم الجمعة على من تجب عليه الجمعة.
هذه مسألة. ويحرم السفر عند الزوال، إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأ وقت الجمعة ونودي للصلاة لها، فيحرم سفر المسافر إلا إن كان سفره سفر حاجة أو ضرورة. أما أنه يعني يتعذر أو أنه يعني يتهرب أو أنه ليست له حاجة هكذا أتى وقت الزوال وقال أنا أخرج، فإنه لا يجوز له ذلك إلا إذا كان سفره سفرا واجبا أو لضرورة أو لحاجة، لأنه عندما دخل الوقت ونودي بالصلاة وجبت عليه الصلاة، وجبت عليه الصلاة، فلا ينصرف عنها إلا بعذر. نعم.
وكذلك يحرم الكلام والنافلة والإمام يخطب سواء كان في الخطبة الأولى أو الثانية، ويجلس الرجل ولا يصلي إلا أن يكون قد تلبس بنفل قبل دخول الإمام فيتم ذلك.
حرمة الكلام وقت خطبة الخطيب هذا أمر يعني معروف مشهور، لكن بعض الناس يتساهل في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، لكن بعض الناس يتساهلون في هذا الباب، ويدخل في الكلام عموم الكلام، فلا يشمت عاطسا ولا ينصح مسلما ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال
ويحرم البيع
لا عفوا والنافلة والإمام، يعني ويحرم وتحرم النافلة والإمام يخطب سواء كان في الخطبة الأولى أو الثانية. مسألة صلاة النافلة والإمام يخطب فيها خلاف، لكن لها حالات هنا. الحالة الأولى أن يتنفل ابتداء بعد جلوسه، يعني شرع الإمام في خطبة الجمعة وهو جالس فقام للتنفل، فهذا لا يجوز، فهذا محرم لا يجوز له أن يقوم يتنفل. فهمت الصورة؟ كان دخل المسجد مبكرا وجلس، فلما قام الخطيب يخطب الجمعة قام يصلي، قل له هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الحالة الثانية أن يتلبس بنافلة قبل دخول الإمام أو قبل بدء الإمام في خطبة الجمعة، فهذا لا شيء عليه، فهذا جائز له ويخفف الصلاة. وهنا حالة دائما تحدث عند الناس، وهو إذا دخل الإمام أو دخل المأموم والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، يعني الأذان الذي رقى فيه الإمام على المنبر، فهل هنا ينتظر حتى ينتهي الأذان ثم يصلي أو يصلي في أثناء الأذان؟ ها؟ يصلي في أثناء الأذان، هذا الأفضل. بعض الناس لا، ينتظر الأذان حتى ينتهي لأنه يسحب الأصل الذي عنده في جميع الصلوات، جميع الصلوات تنتظر الأذان حتى ينتهي لنردد خلفه ثم نصلي، فهو يسحب هذه المسألة مع هذه المسألة. لا، هنا الأولى أن تصلي عند الأذان لأن ترداد أو الترداد خلف المؤذن مستحب، والصلاة واستماع الخطبة واجب، والاستماع للخطبة أولى. لكن إن فعل هذا أو هلا هذا فالأمر جائز، لكن الأولى أن يصلي عند أذان المؤذن. الحالة إذن الحالة الأولى ابتداء النفل بعد جلوسه، الحالة الثانية تلبسه بالنفل قبل دخول الإمام أو بدء الإمام في خطبته، الحالة الثالثة أن يدخل المأموم والإمام يخطب. هنا وقع الخلاف، هنا وقع الخلاف، فهل يجلس أو يصلي ركعتين تحية المسجد؟ فمذهب الإمام مالك أن الصلاة هنا مكروهة، تحية المسجد إذا دخل والإمام في خطبته أو أثناء خطبته أنه لا يصلي ركعتين تحية المسجد، وهذه مسألة معروفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلس فقد آذيت. نعم. أما القول الثاني في المسألة فأنه يصلي ركعتين تحية المسجد ويخفف في ذلك، وهذا والله تعالى أعلم هو الأرجح، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل رجل فقال هل صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين خفيفتين. نعم. قال ويحرم
البيع والشراء عند الأذان الثاني ويفسخ إن وقع.
ويفسخ إن وقع البيع والشراء عند النداء الثاني الذي هو نداء رقي الإمام على المنبر، فهنا البيع محرم ويفسخ على الصحيح، أي أن البيع فاسد، البيع فاسد. قال
ويكره ترك العمل يوم الجمعة
إن كان اعتقادا واستنانا، أما للراحة ونحو ذلك فهذا لا بأس به. نعم.
وكذا تنفل الإمام قبل الخطبة.
وكذا هذه مسألة، وتنفل الإمام قبل الخطبة، لأن الإمام أو النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم الجمعة يأتي مباشرة ويرقى على المنبر ويجلس، يسلم ويجلس، فتنفل الإمام قبل دخوله المسجد أو عند دخوله المسجد قبل الخطبة هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة وهو مكروه في المذهب. قال وكذلك يكره
للجالس أن يتنفل عند الأذان الأول.
وكذلك يكره للجالس أن يتنفل عند الأذان الأول. هذه الكراهة مقيدة في المذهب، هذه الكراهة. أنتوا عرفتوا أي أذان؟ أذان الأول. ها؟ لا، يقصدون الأول الذي هو لتنبيه الناس للحضور إلى الصلاة، الذي هو يعني قبل الزوال بوقت. يكره هنا قالوا الصلاة أو صلاة الإنسان، لكن قيدوه في المذهب بمن يقتدى به. قال هذه الكراهة مقيدة في المذهب بمن يقتدى به حتى لا يظن أو حتى لا يظن فريضتها أو وجوبها، هذا وجههم. لكن الصحيح أن النفل هنا جائز مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتى فصلى ما شاء الله، فأتى وصلى ما شاء الله له. لكن أين السنة التي هي مكروهة؟ إن تعمد الصلاة بين الأذانين في الوقت الحالي اللي عندنا، يعني يدخل المسجد فيصلي ثم يجلس يقرأ القرآن فيؤذن الأذان الأول فيقوم يصلي سنة الجمعة القبلية يسمونها سنة الجمعة القبلية، ثم يجلس فيؤذن الأذان الثاني ثم يصلي يستمع للخطبة، فهذه السنة الجمعة القبلية ليس فيها حديث صحيح ولا تقاس على الظهر، ولا تقاس على الظهر. نعم. قال
ويكره حضور الشابة للجمعة.
ويكره حضور الشابة للجمعة، الشابة الفتاة البنت يكره لها حضور الجمعة، لأن غالب الجمعة ازدحام واختلاط بالرجال، غالب الجمعة ازدحام واختلاط بالرجال، وأول المساجد كيف كانت؟ لم يكن هناك مصلى منفصل، وإنما النساء في خلف الرجال. فإذا أتت الشابة وخرج الرجال مع النساء حدث اختلاط. وهذا أحبتي تجده في مذهب الإمام مالك بكثرة، تجده في مذهب الإمام مالك بكثرة، الحرص على سد ذريعة الفتنة، الحرص على سد ذريعة الفتنة من الاختلاط النساء بالرجال، أو خروج المرأة متزينة للصلاة، أو حضورها العيد متزينة، مسائل كثيرة في هذا الباب. هذا منه. فإذا كان في حضور الشابة للصلاة، أو إذا كان حضور الشابة مكروه لصلاة إذا كان باختلاط، فهو أشد كراهة إذا كان لغير عبادة. إذا كان الشابة تختلط مع الرجال في غير أماكن العبادة فهذا أشد تحريما وأشد كراهة. واضح؟ فهم يكرهون اختلاط الشابة مع الرجال إذا كان وقت عبادة وتدين، فكيف بغير ذلك من الأمور؟ فهم أشد تحريما لها. إذن الشابة يكره لها ذلك، وتزيد الكراهة إذا كانت ماذا؟ متعطرة، متجملة، متبرجة، تزيد الكراهة. أما المرأة المتجالة الكبيرة في السن فقالوا لا يكره لها، لكن على كل الأحوال يجب على المرأة أن لا تختلط بالرجال، يجب على المرأة أن لا تختلط بالرجال. نعم. قال:
وكذلك السفر بعد الفجر، والله أعلم.
يكره السفر بعد الفجر يوم الجمعة، وهذه الكراهة لما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إذا دركت ليلة الجمعة أو إذا أدركت ليلة الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة. إذا أدركت ليلة الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة. والراجح أحبتي هنا أنه لا دليل على المنع والكراهة، لا دليل على المنع والكراهة، فيجوز للإنسان أنه يسافر في فجر يوم الجمعة، قبل يوم الجمعة، في ضحى يوم الجمعة، خصوصا إذا كان السفر لحاجة ونحو ذلك. نعم. إذن الآن انتهينا من باب ماذا؟ الإمامة، وانتهينا من باب الجمعة. نشرع في باب صلاة الجنازة.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجنازة. وصلاة الجنازة فرض على الكفاية، وأركانها أربعة: النية وأربع تكبيرات، والدعاء بينهن، والسلام
نعم، ويدعو بما تيسر. قال في صلاة الجنازة: باب في صلاة الجنازة، أي في أحكامها ونحو ذلك. وصلاة الجنازة كما قال فرض على الكفاية، ليست على الأعيان، فإذا قام بها البعض سقط وجوبها عن البعض الآخر. وصلاة الجماعة تكون، أو عفوا، صلاة الجنازة تكون فرضا على الكفاية بشروط في المذهب، بشروط. الشرط الأول أن يكون الميت من مسلما، أن يكون الميت مسلما. الشرط الثاني أن يكون حاضرا. الشرط الثالث أن يكون قد تقدم استقرار حياته، يعني كان حيا ثم مات فتصلي عليه، لم يكن ميتا تقدم استقرار حياته، يعني كان حيا ثم مات، ليس ميتا من فترة من سنوات ثم تقول اليوم أنا أصلي عليه، هو ميت قبل 5-6 سنوات مثلا. سيأتي هذا الكلام فيه تفصيل. قالوا ويقصدون السقط. أحسنت، يقصدون السقط. نعم، تقدم استقرار حياته، يعني السقط. أحسنت. نعم. قالوا الشرط الرابع: غير شهيد لمعركة، غير شهيد في معركة. الشرط الخامس أن لا يكون قد صلي عليه، أن لا يكون قد صلي عليه، فإذا صلي عليه لا يصلى عليه مرة أخرى. السادس أن لا يكون قد فقد أكثره، أن لا يكون قد فقد أكثره. طيب، المسلم ليس فيه خلاف أنه لا يجوز الصلاة الجنازة على كافر، ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا. ها؟ حاضرا أي لا يكون غائب، ففي المذهب لا يصلى على الغائب، لا يصلى على الغائب. وهل الصلاة مكروهة أو غير مكروهة؟ قيل بالكراهة، وقيل أنه يصلى عليه ما لم يصلي عليه أحد، يصلى عليه ما لم يصلي الغائب، يصلى عليه ما لم يصلي عليه أحد، أو كان معظما له قدر ومكانة. ومن استقرت حياته كما نبه جزاه الله خير، ومن استقرت حياته يعني الطفل السقط، نعم، من استقرت حياته أي الطفل يخرج بعد حياته، يعني يموت بعد استقرار حياته، كأن ينفخ فيه الروح ثم يموت في بطن أمه. وشهيد المعترك في المذهب لا يصلى عليه، الشهيد في المذهب لا يصلى عليه، وهذه مسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد. وهناك قول آخر في غير مذهب الإمام مالك، وهو جواز أو أنه يصلى على الشهيد، أنه يصلى على الشهيد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة. فالراجح في هذه المسألة أن الصلاة على الشهيد ليست بواجبة وإنما مستحبة، الجمع بين الأدلة. طيب، هذه من حيث الشروط. قال وأركانها أربعة، أركان صلاة الجنازة أربعة: النية أي ليس فيها خلاف، وأربع تكبيرات بلا زيادة في المذهب، أربع تكبيرات بلا زيادة، لا يزاد في المذهب على أربع تكبيرات. وهل يرفع اليدين في التكبيرات أو لا؟ المذهب أنه لا يرفع اليدين في تكبيرة الإحرام، في تكبيرة، في التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرات الجنائز لا يرفع فيها يديه. طيب، والدعاء بينهن أي أنه لا قراءة في صلاة الجنازة، وإنما تكبير ودعاء فقط. مذهب الإمام مالك المشهور منه أنه يكبر ويدعو، ويكبر ويدعو ويكبر، أربع تكبيرات بدعاء لا يقرأ فيه الفاتحة، لا يقرأ فيه الفاتحة، هذا المشهور، وهو مذهب الحنفية. والقول الثاني أن القراءة واجبة، أن القراءة، قراءة الفاتحة واجبة وركن. قال ابن عبد البر: وهذا مشهور عن العلماء المدنيين من الصحابة والتابعين، قال وهذا مشهور عن العلماء المدنيين من الصحابة والتابعين. وهذا الراجح أن قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة. ثم قال: والسلام. السلام في صلاة الجنازة ركن، وهي تسليمة واحدة عن يمينه، يجهر الإمام بها جهرا خفيفا، يجهر الإمام بها جهرا خفيفا ويسر المأموم. ثم قال: ويدعو بما تيسر. الدعاء في صلاة الجنازة بين التكبيرات ليس موقت ولا محدد، أي في المذهب أن التكبير أو عفوا أن الدعاء ليس له صيغة محددة من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بموقت أنه بعد التكبيرة الثالثة أو بعد التكبيرة الرابعة أو بعد التكبيرة الأولى، فيدعو في كل التكبيرات أو بعد كل تكبيرة. فعندنا هنا كم مسألة؟ المسألة الأولى أنه بعد التكبيرة الثانية، أنه بعد التكبيرة الثانية والثالثة يدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للميت. هنا ما عندنا وقت محدد للدعاء، والراجح أن صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء، وبعد التكبيرة الرابعة السلام. وهذا ورد عن أبي أمامة أنه أخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في صلاة الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي، ثم قال: ويخلص الدعاء للجنازة. إذن الصفة عند المالكية أنه يدعو بعد كل تكبيرة، والراجح أنه يدعو بعد أي تكبيرة؟ الثالثة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية. المسألة الثانية: عدم تحديد الدعاء بلفظ معين، عدم تحديد الدعاء بلفظ معين. لذلك قال: بما يتيسر من الدعاء. ولهذا استحسنوا ما أتى به ابن أبي زيد القيرواني، وأغلب المالكية إذا لم يكن جل المالكية بعد ابن أبي زيد يعولون على دعائه. كل الأدعية في صلاة الجنازة عند المالكية إنما هي على ما استحسنه ابن أبي زيد، وسيذكره الآن المؤلف، على ما استحسنه ابن أبي زيد القيرواني. والأولى أحبتي أن الإنسان يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلفظ النبي صلى الله عليه وسلم أجمع وأفضل، فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم التأسي به في دعائه سنة، والتزام ألفاظه أفضل من حيث أنها النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. لكن إذا دعا بغير ذلك من الأدعية فإنه يدعو لكن لا يعتقد السنية، لا يعتقد أن هذا الدعاء سنة، كدعاء ابن أبي زيد القيرواني لا يعتقد أن هذا الدعاء سنة لا يقول غيره، وأن هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن بعض الألفاظ التي وردت عنه رحمه الله تعالى عنه وردت بها السنة. طيب، نقرأ الأدعية التي ذكرها ابن أبي زيد. قال: استحسن ابن أبي زيد.
واستحسن ابن أبي زيد في رسالته أن يقول: الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى، له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والثناء، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنه عبدك وابن أمتك، أنت خلقته ورزقته، وأنت أمته وأنت تحييه، وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئناك شفعاء له فشفعنا فيه. اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له، إنك ذو وفاء وذمة. اللهم قه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم، اللهم اغفر له وارحمه.
هذا الآن الدعاء ورد بالسنة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه، هذا ورد به السنة. نعم.
اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا غير خيرا من زوجه. اللهم إن كان محسنا فزده في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به، فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم ثبت عند المسألة المنطقة، ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به، وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.
نعم.
تقول ذلك بإذن كل تكبيرة، وتقول بعد الرابعة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، واغفر لنا ولوالدينا.
هذا اللفظ بنحوه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا. نعم.
ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، وأسعدنا بلقائك وطيبنا للموت وطيبه لنا، واجعل فيه راحتنا ومسرتنا ثم تسلم.
نعم.
وإن كانت امرأة قلت: اللهم إنها أمتك، ثم تتمادى بذكرها على التأنيث، غير أنك لا تقول: وأبدلها زوجا خيرا من زوجها.
أحلى شوي. كان عندي تقديم وتأخير في النسخة. طيب خلاص، توكل على الله. ذكر
قال: غير أنك لا تقول: وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأنها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا، ونساء الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلا.
هذه مسألة: هل إذا صليت على امرأة تأتي بلفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا تقول: وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، لماذا عللوا ذلك؟ قالوا: لأن الزوج الذي في الدنيا هو زوجها في الآخرة، وهي مقصورة عليه، فكيف تدعو لها بأن الله يبدلها زوجا؟ هي مقصورة عليه، من حيث جمع الأدلة. فعندهم التبديل هنا تبديل أعيان، النظر إلى التبديل هنا تبديل أعيان، والتبديل عندنا على نوعين: تبديل أعيان وتبديل أوصاف. فحمله بعض أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين الذكر والأنثى، فحمل التبديل إذا كان للأنثى المرأة المتزوجة أنه تبديل أعيان، وابدلها زوجا خيرا من زوجه، يعني أخلاق هذا الزوج تكون أفضل من أخلاقه التي كانت في الدنيا. نعم.
وإن أدركت جنازة ولم تعلم أذكر هي أم أنثى، قلت: اللهم إنها نسمتك، ثم تتمادى بذكرها على التأنيث، لأن النسمة تشمل الذكر والأنثى.
هنا أحبتي، المسألة هذه مبنية على تعيين نية الشخص المصلي، فإن كان ذكرا ذكرت في الدعاء، وإن كانت أنثى أنثت اللفظ في الدعاء، وإن كان جمع ذكرت اللفظ جمعا، وهكذا. فهنا حالات، فتذكير المذكر وتأنيث المؤنث وجمع المجمع وإفراد الواحد هذا هو الأولى. جميل. الحالة الثانية: تذكير المؤنث وتأنيث المذكر، تأنيث المذكر عكس تأنيث المذكر وتذكير المؤنث، هذا مجزئ لكن خلاف الأولى. لا نستطيع أن نقول هذا يعني غير مجزئ والصلاة غير صحيحة أو نحو ذلك. الحالة الثالثة: تجميع أو جمع المفرد، يكون الإنسان ميت واحد وأنت تقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم وهو واحد، فهذا أيضا مجزئ لأنه يدخل فيه الجمع. لكن الكلام فيه إفراد الجمع، إفراد الجمع، فأنت الآن ماذا تدعو لشخص وهم مجموعة، فهنا أحبتي الأولى أنه لا يكون الدعاء لفرد، لأن الدعاء لابد أن يشمل الكل، فواجب أو الأولى على الإنسان أن يأتي بلفظ الجمع. قال:
وإن كانت الصلاة على طفل قلت ما
استقدم على الشرط السابق، الطفل الصغير أو السقط الذي استقرت حياته قبل ذلك، ورد عن الصحابة أنهم صلوا على السقط عن المغيرة مرفوعا: السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. ورد عن أبي هريرة أنه صلى على صبي لم يعمل خطيئة قط ودعا له: اللهم أعذه من عذاب القبر. وجاء عن الحسن قال: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. نعم، والصلاة عليه كالصلاة على الكبير، لكن يختلف من حيث الدعاء فقط.
وإن كانت الصلاة على طفل قلت ما تقدم من النية والتكبيرات والدعاء بينهن، غير أنه يستحب أن تقول بعد الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه عبدك وابن عبدك، أنت خلقته ورزقته، وأنت أمدته وأنت تحييه، اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، ولا تحرمنا وإياهما أجره، ولا تفتنا وإياهما بعده، اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم.
ترون أن بعض الآثار أو الألفاظ وردت بها السنة. نعم،
تقول ذلك بإثر كل تكبيرة، وتقول بعد الرابعة: اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما، اللهم من أحيته منا فأحي على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ثم تسلم والله أعلم.
الدعاء بعد التكبيرة الرابعة خلاف مشهور المذهب، الدعاء بعد التكبيرة الرابعة خلاف مشهور المذهب، مشهور المذهب أنه بعد الرابعة مباشرة يسلم، لكن قال بعض المالكية جرى عليه العمل، يعني الدعاء بعد الرابعة، وذكره ابن أبي زيد القيرواني، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سكت هنيهة أو ساعة بعد التكبيرة الرابعة فيقول ما شاء الله أن يقول ثم يسلم، يعني أنه يدعو صلى الله عليه وسلم. طيب، باب الصيام. زين، في شيء؟ بعضهم ينتقد يقول أنت سريع، أنا سريع، إذا أنا سريع يقولوا لي بخف ترى. هل زين؟ يلا توكل على زين.
قال رحمه الله تعالى: باب الصيام. وصوم شهر رمضان فريضة يثبت بكمال شعبان أو برؤية عدلين للهلال أو بجماعة مستفيضة.
كما تفضل. نعم، وكذلك في الفطر. الصيام كما تعرفون في اللغة الإمساك، وتعريفه هو في الشرع الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله سبحانه وتعالى، وهو ركن من أركان الدين. والمقصود الآن أحبتي، عادة يدرسون كتاب الصيام قبل رمضان، لكن المقصود الآن تدرج في المذهب. قال: ويثبت صيامه بكمال شعبان، يعني 30 يوما. قال: وبرؤية عدلين للهلال، يعني هلال ماذا؟ أي هلال؟ هلال رمضان. طيب، هذا ما فيه إشكال. وقيل بواحد، وقيل بواحد حتى في رواية المذهب. نعم. قال: أو جماعة مستفيضة. هنا المسألة: أو جماعة مستفيضة، أو جماعة مستفيضة في الصحو، قيدوا في الصحو، أي لا يعتد بالعدلين في الصحو، في الصحو على هذه الرواية لابد من جماعة مستفيضة. قالوا لأن العدلين أو الشخصين الشخصين في الصحو فيه مظنة، يعني في الصحو لم يره إلا اثنان ففيه مظنة، فلابد من الجماعة المستفيضة، وهذا مرجوح وهذا مرجوح. قال وكذلك في الفطر، يعني لابد من إكمال 30 يوم من رمضان أو رؤية هلال شوال. طيب قال
ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقيته.
ويبيت نية الصيام في أوله وجوبا، يعني في أول ليلة من ليالي الشهر، وليس عليه أن يبيت النية في بقيته وجوبا، إنما استحبابا، وإنما استحباب إلا إذا حدث انقطاع وسيأتي بيانها. وليس عليه أن يبين وليس عليه أن يبيت النية في بقية الشهر في كل ليلة إلا على سبيل الاستحباب، يعني هذه مسألة يقولون فيها تكفي للشهر نية في أوله، تكفي في الشهر نية في أوله. نعم. ثم قال ويتم الصيام إلى الليل وجوبا، إلى الليل معناه إلى غروب الشمس، غروب قرص الشمس كاملا. نعم. وين قريت؟ لين وين قريت؟
بقيته.
طيب
وليس عليه البيات في بقيته ويتم الصيام إلى الليل. ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور.
نعم كمل كمل.
وحيث ثبت الشهر قبل الفجر وجب الصوم، وإن لم يثبت إلا بعد الفجر وجب الإمساك ولا بد من قضاء ذلك اليوم. والنية قبل ثبوت الشهر باطلة، حتى لو نوى قبل الرؤية ثم أصبح لم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه، ويمسك عن الأكل والشرب فيه لحرمة الشهر ويقضيه.
نعم. قال ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، هذه هي السنة، سنة مستحبة واضحة هذه المسألة. وحيث ثبت الشهر قبل الفجر، ثبت شهر رمضان عند المكلف دخوله، علم به قبل الفجر ولو بساعة، وجب عليه الصوم، وجب عليه الصوم لأنه ممن شهد رمضان. قال وإن لم يثبت إلا بعد الفجر، ثبت عنده بعد الفجر أنه هذا اليوم يوم من رمضان، هنا ستختل مسألة وهي ماذا؟ النية، فلن ينوي، وشرط الصيام أن ينويه من الليل. قالوا وجب عليه الإمساك، وهذا الإمساك حرمة للشهر، ولا بد من قضاء ذلك اليوم، ولا بد من قضاء ذلك اليوم لأنه لم يبيت النية فيه، وهذا قول جمهور أهل العلم وهو أحوط. جميل معاك. طيب قال والنية قبل ثبوت الشهر باطلة. في شيء؟ النية قبل ثبوت الفجر قبل ثبوت الشهر باطلة، يعني ليس لها اعتبار، يعني ما ثبت عنده الشهر أنه غدا قال أنا أنوي غدا رمضان، فهذه النية نية غير صحيحة لا يثبت عليها الصيام، حتى لو نوى قبل الرؤية ثم أصبح لم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان. لماذا هنا النية غير معتبرة؟ لأنه نوى شيء بعدها ما ثبت، فالنية هنا في الحقيقة ليست نية على رؤية ثابتة. قال لم يجزه ذلك الصيام، ووجب عليه الإمساك حرمة للشهر ووجب عليه القضاء عند ثلاثة مسائل: لم يجزه ووجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء. والتردد في النية هنا إما أن يكون تردد في نفس النية أو يكون تردد في ثبوت الشهر، تردد في النية. فهذا التردد في النية يقول أنا إن شاء الله أنوي إن كان رمضان، فالتردد في نفس النية. أو الحالة الثانية تكون النية جازمة بالصيام لكن الشهر لم يثبت، فالمذهب أن صومه في الحالتين غير صحيح ويجب عليه الإمساك والقضاء. ورجح بعض أهل العلم أن إذا كان التردد في الشهر لا في النية، إذا كان التردد أي في ثبوت الشهر لا في النية، أن صومه صحيح، أن صومه صحيح، وهذا أولى، وهذا أولى. نعم.
ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، ويجوز صيامه للتطوع والنذر إذا صادف، ويستحب الإمساك في أوله ليتحقق الناس الرؤية، فإن ارتفع النهار ولم تظهر رؤية أفطر الناس. ولا يفطر من ذرعه قي إلا أن يعالج خروجه فعليه القضاء، ولا يفطر من احتلم ولا من احتجم، وتكره الحجامة للمريض خيفة التغرير.
ولا يصام يوم الشك للاحتياط به، وهذا اليوم الذي تتعذر فيه، اليوم 19 تعذر فيه الرؤية، هل يوم 30 هو من رمضان أو تتمه لشعبان، فهذا يوم الشك لا يصام احتياطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. لكن يستثنى من ذلك إن كان عنده عادة من صيام، أو كان عليه قضاء، أو كان عليه نذر، إن كان عليه نذر أو قضاء أو كان متعودا على الصيام في هذه الأيام، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجلا صام، إذا كان رجلا كان يصوم صوما فليصوم، يعني عليه صوم معتاد متعود عليه، كان يصوم الاثنين والخميس ووافق يوم الشك في هذه الأيام. قال ويستحب الإمساك في أوله، يعني في أول يوم الشك، ليتحقق الناس الرؤية، هذا من جانب من باب الاحتياط. قال فإن ارتفع النهار ولم تظهر رؤية أفطر الناس، أفطر الناس وجوبا. ثم قال ولا يفطر من ذرعه قيء، يعني غلبه القيء على الخروج، إلا أن يعالجه هو، إلا هو بنفسه يخرجه، فعليه قضاء فقط. ولا يفطر من احتلم ولا من احتجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وتكره الحجامة للمريض خيفة التغرير، يعني خيفة أن تضعفه في صيامه فتؤدي به إلى الفطر، وإلا هي بنفسها ليست من مفطرات الصيام. وهنا نتوقف لبعض الاستراحة. يستحب الإمساك في أوله، يقصد يوم الشك، يقصد يوم الشك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في باب صلاة الجمعة مهم ضبط مثل هذه المسائل حتى يتسنى لنا بعد ذلك قراءة ما يتعلق بالخلاف والترجيح ونحو ذلك. وأركان الجمعة يعني مر معنا من شروط الجمعة وأركانها وآدابها، ثم الآن نبدأ فيما يتعلق بالمعاذير، المعاذير المبيحة للتخلف عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الأعذار المبيحة للتخلف عنها فمن ذلك المطر الشديد والوحل الكثير والمجذم الذي تضر رائحته بالجماعة والمرض والتمريض بأن يكون عنده أحد من أهله مريضا كالزوجة والولد أو أحد الأبوين وليس عنده أحد يعوله فيحتاج إلى التخلف لتمريضه. ومن ذلك إذا احتضر عنده أحد من أقاربه أو إخوانه. قال مالك: في الرجل يهلك يوم الجمعة فيتخلف عنده رجل من إخوانه ينظر في شأنه لا بأس بذلك.
في مسألة الأعذار المبيحة عن تخلف الجمعة ذكر المرض هنا أحبتي، ليس كل مرض يكون مبيحا للتخلف، وإنما المرض الذي فيه نوع مشقة ونوع ضرر. والأمراض على ثلاثة أنواع: مرض عالي قوي الجميع يتفق على أنه يمنع من حضور الصلاة الجماعة، ومرض خفيف يتفق الجميع على أن هذا المرض لا يمنع من التخلف عن الجمعة والجماعة، كيسير مثلا الزكام أو الجرح الخفيف أو شيء من هذا. ومرض متوسط، المرض المتوسط، وهو هذا المرض المتوسط يتردد فيه الناس بين أن يصل إلى أن يكون قويا يمنع وبين أن يكون خفيفا لا يمنع. والراجح في ضبط المتوسط أنه بحسب حال الإنسان، فقد يكون بعض الصداع المتوسط بالنسبة لك خفيف وبالنسبة لغيرك شديد يمنعه، وهكذا بعض الأمراض. والتمريض كذلك يمنع، ومثل التمريض قال الاحتضار، إذا احتضر عنده أحد من أقاربه أو إخوانه ونحو ذلك أيضا يمنع من حضور الجمعة. وكذلك الحراسة، نعم. قال: ومنها
لو خاف على نفسه من ضرب ظالم أو حبسه أو أخذ ماله، وكذلك المعسر يخاف أن يحبسه غريمه على الأصح.
ومنها لو خاف على نفسه، هنا خوفا متحققا، ليس الخوف الوهمي، خوف متحقق. إن خاف إن خرج من البيت أن يضربه ظالم أو يحبسه أو يأخذ شيء من ماله. فإن كان الخوف نعم ومن ذلك الأعمى.
ومن ذلك الأعمى الذي لا قائد له. أما لو كان له قائد أو كان ممن يهتدي للجامع بلا قائد فلا يجوز له التخلف عنها.
الذي الأعمى الذي لا قائد له، هذا يجوز له أن يتخلف عن الجمعة. تفضل شيخي. أما إن كان له قائد أو أنه يهتدي للجمعة بلا قائد فيجب عليه ولو تخلف لم يجز له وكان آثما بذلك. جميل. طيب.
ويحرم السفر عند الزوال من يوم الجمعة على من تجب عليه الجمعة.
هذه مسألة. ويحرم السفر عند الزوال، إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأ وقت الجمعة ونودي للصلاة لها، فيحرم سفر المسافر إلا إن كان سفره سفر حاجة أو ضرورة. أما أنه يعني يتعذر أو أنه يعني يتهرب أو أنه ليست له حاجة هكذا أتى وقت الزوال وقال أنا أخرج، فإنه لا يجوز له ذلك إلا إذا كان سفره سفرا واجبا أو لضرورة أو لحاجة، لأنه عندما دخل الوقت ونودي بالصلاة وجبت عليه الصلاة، وجبت عليه الصلاة، فلا ينصرف عنها إلا بعذر. نعم.
وكذلك يحرم الكلام والنافلة والإمام يخطب سواء كان في الخطبة الأولى أو الثانية، ويجلس الرجل ولا يصلي إلا أن يكون قد تلبس بنفل قبل دخول الإمام فيتم ذلك.
حرمة الكلام وقت خطبة الخطيب هذا أمر يعني معروف مشهور، لكن بعض الناس يتساهل في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، لكن بعض الناس يتساهلون في هذا الباب، ويدخل في الكلام عموم الكلام، فلا يشمت عاطسا ولا ينصح مسلما ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال
ويحرم البيع والشراء.
لا عفوا، والنافلة والإمام، يعني ويحرم وتحرم النافلة والإمام يخطب سواء كان في الخطبة الأولى أو الثانية. مسألة صلاة النافلة والإمام يخطب فيها خلاف، لكن لها حالات هنا. الحالة الأولى، أن يتنفل ابتداء بعد جلوسه، يعني شرع الإمام في خطبة الجمعة وهو جالس فقام للتنفل، فهذا لا يجوز، فهذا محرم لا يجوز له أن يقوم يتنفل. فهمت الصورة؟ كان دخل المسجد مبكرا وجلس، فلما قام الخطيب يخطب الجمعة قام يصلي، قل له هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الحالة الثانية أن يتلبس بنافلة قبل دخول الإمام أو قبل بدء الإمام في خطبة الجمعة، فهذا لا شيء عليه، فهذا جائز له ويخفف الصلاة. وهنا حالة دائما تحدث عند الناس، وهو إذا دخل الإمام أو دخل المأموم والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، يعني الأذان الذي رقى فيه الإمام على المنبر، فهل هنا ينتظر حتى ينتهي الأذان ثم يصلي أو يصلي في أثناء الأذان؟ ها؟ يصلي في أثناء الأذان، هذا الأفضل. بعض الناس لا، ينتظر الأذان حتى ينتهي، لأنه يسحب الأصل الذي عنده في جميع الصلوات، جميع الصلوات ننتظر الأذان حتى ينتهي لنردد خلفه ثم نصلي، فهو يسحب هذه المسألة مع هذه المسألة. لا، هنا الأولى أن تصلي عند الأذان، لأن ترداد أو الترداد خلف المؤذن مستحب، والصلاة واستماع الخطبة واجب، والاستماع للخطبة أولى. لكن إن فعل هذا أو هلا هذا فالأمر جائز، لكن الأولى أن يصلي عند أذان المؤذن. الحالة إذن الحالة الأولى ابتداء النفل بعد جلوسه، الحالة الثانية تلبسه بالنفل قبل دخول الإمام أو بدء الإمام في خطبته، الحالة الثالثة أن يدخل المأموم والإمام يخطب. هنا وقع الخلاف، هنا وقع الخلاف، فهل يجلس أو يصلي ركعتين تحية المسجد؟ فمذهب الإمام مالك أن الصلاة هنا مكروهة، تحية المسجد إذا دخل والإمام في خطبته أو أثناء خطبته أنه لا يصلي ركعتين تحية المسجد. وهذه مسألة معروفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلس فقد آذيت. نعم. أما القول الثاني في المسألة فأنه يصلي ركعتين تحية المسجد ويخفف في ذلك، وهذا والله تعالى أعلم هو الأرجح، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل رجل فقال هل صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين خفيفتين. نعم. قال ويحرم
البيع والشراء عند الأذان الثاني، ويفسخ إن وقع.
ويفسخ إن وقع البيع والشراء عند النداء الثاني الذي هو نداء رقي الإمام على المنبر، فهنا البيع محرم. ويفسخ على الصحيح، أي أن البيع فاسد، البيع فاسد. قال
ويكره ترك العمل يوم الجمعة
إن كان اعتقادا واستنانا، أما للراحة ونحو ذلك فهذا لا بأس به. نعم.
وكذا تنفل الإمام قبل الخطبة.
وكذا هذه مسألة، وتنفل الإمام قبل الخطبة، لأن الإمام أو النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم الجمعة يأتي مباشرة ويرقى على المنبر ويجلس، يسلم ويجلس، فتنفل الإمام قبل دخوله المسجد أو عند دخوله المسجد قبل الخطبة هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، وهو مكروه في المذهب. قال وكذلك يكره
للجالس أن يتنفل عند الأذان الأول.
وكذلك يكره للجالس أن يتنفل عند الأذان الأول. هذه الكراهة مقيدة في المذهب، هذه الكراهة. أنتوا عرفتوا أي أذان؟ أذان الأول. ها؟ لا، يقصدون الأول الذي هو لتنبيه الناس للحضور إلى الصلاة، الذي هو يعني قبل الزوال بوقت. يكره هنا قالوا الصلاة أو صلاة الإنسان، لكن قيدوه في المذهب بمن يقتدى به. قال هذه الكراهة مقيدة في المذهب بمن يقتدى به، حتى لا يظن أو حتى لا يظن فريضتها أو وجوبها. هذا وجههم. لكن الصحيح أن النفل هنا جائز مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتى فصلى ما شاء الله، فأتى وصلى ما شاء الله له. لكن أين السنة التي هي مكروهة؟ إن تعمد الصلاة بين الأذانين في الوقت الحالي اللي عندنا، يعني يدخل المسجد فيصلي ثم يجلس يقرأ القرآن، فيؤذن الأذان الأول فيقوم يصلي سنة الجمعة القبلية يسمونها، سنة الجمعة القبلية، ثم يجلس فيؤذن الأذان الثاني ثم يصلي يستمع للخطبة. فهذه السنة الجمعة القبلية ليس فيها حديث صحيح، ولا تقاس على الظهر، ولا تقاس على الظهر. نعم. قال
ويكره حضور الشابة للجمعة.
ويكره حضور الشابة للجمعة، الشابة الفتاة البنت، يكره لها حضور الجمعة، لأن غالب الجمعة ازدحام واختلاط بالرجال، غالب الجمعة ازدحام واختلاط بالرجال. وأول المساجد كيف كانت؟ لم يكن هناك مصلى منفصل، وإنما النساء في خلف الرجال، فإذا أتت الشابة وخرج الرجال مع النساء حدث اختلاط. وهذا أحبتي تجده في مذهب الإمام مالك بكثرة، تجده في مذهب الإمام مالك بكثرة، الحرص على سد ذريعة الفتنة، الحرص على سد ذريعة الفتنة من الاختلاط النساء بالرجال، أو خروج المرأة متزينة للصلاة، أو حضورها العيد متزينة، مسائل كثيرة في هذا الباب. هذا منه، فإذا كان في حضور الشابة للصلاة، أو إذا كان حضور الشابة مكروه لصلاة إذا كان باختلاط، فهو أشد كراهة إذا كان لغير عبادة. إذا كان الشابة تختلط مع الرجال في غير أماكن العبادة فهذا أشد تحريما وأشد كراهة، واضح؟ فهم يكرهون اختلاط الشابة مع الرجال إذا كان وقت عبادة وتدين، فكيف بغير ذلك من الأمور؟ فهم أشد تحريما لها. إذن الشابة يكره لها ذلك، وتزيد الكراهة إذا كانت ماذا؟ متعطرة، متجملة، متبرجة، تزيد الكراهة. أما المرأة المتجالة الكبيرة في السن فقالوا لا يكره لها، لكن على كل الأحوال يجب على المرأة أن لا تختلط بالرجال، يجب على المرأة أن لا تختلط بالرجال. نعم. قال:
وكذلك السفر بعد الفجر، والله أعلم.
يكره السفر بعد الفجر يوم الجمعة، وهذه الكراهة لما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إذا دركت ليلة الجمعة، أو إذا أدركت ليلة الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة. إذا أدركت ليلة الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة. والراجح أحبتي هنا أنه لا دليل على المنع والكراهة، لا دليل على المنع والكراهة، فيجوز للإنسان أنه يسافر في فجر يوم الجمعة، قبل يوم الجمعة، في ضحى يوم الجمعة، خصوصا إذا كان السفر لحاجة ونحو ذلك. نعم. إذن الآن انتهينا من باب ماذا؟ الإمامة، وانتهينا من باب الجمعة. نشرع في باب صلاة الجنازة.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجنازة. وصلاة الجنازة فرض على الكفاية، وأركانها أربعة: النية وأربع تكبيرات، والدعاء بينهن، والسلام.
نعم. ويدعو بما تيسر. قال في صلاة الجنازة: باب في صلاة الجنازة، أي في أحكامها ونحو ذلك. وصلاة الجنازة كما قال فرض على الكفاية، ليست على الأعيان، فإذا قام بها البعض سقط وجوبها عن البعض الآخر. وصلاة الجماعة تكون، أو عفوا، صلاة الجنازة تكون فرضا على الكفاية بشروط في المذهب، بشروط. الشرط الأول أن يكون الميت من مسلما، أن يكون الميت مسلما. الشرط الثاني أن يكون حاضرا. الشرط الثالث أن يكون قد تقدم استقرار حياته، يعني كان حيا ثم مات فتصلي عليه، لم يكن ميتا تقدم استقرار حياته، يعني كان حيا ثم مات، ليس ميتا من فترة من سنوات ثم تقول اليوم أنا أصلي عليه، هو ميت قبل 5-6 سنوات مثلا. سيأتي هذا الكلام فيه تفصيل. قالوا نعم، ويقصدون السقط. أحسنت، يقصدون السقط. نعم، تقدم استقرار حياته يعني السقط. أحسنت. نعم. قالوا الشرط الرابع: غير شهيد لمعركة، غير شهيد في معركة. الشرط الخامس: أن لا يكون قد صلي عليه، أن لا يكون قد صلي عليه، فإذا صلي عليه لا يصلى عليه مرة أخرى. السادس أن لا يكون قد فقد أكثره، أن لا يكون قد فقد أكثره. طيب، المسلم ليس فيه خلاف أنه لا يجوز الصلاة الجنازة على كافر، ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا. حاضرا أي لا يكون غائب، ففي المذهب لا يصلى على الغائب، لا يصلى على الغائب. وهل الصلاة مكروهة أو غير مكروهة؟ قيل بالكراهة، وقيل أنه يصلى عليه ما لم يصلي عليه أحد، يصلى عليه ما لم يصلي الغائب، يصلى عليه ما لم يصلي عليه أحد، أو كان معظما له قدر ومكانه. ومن استقرت حياته كما نبه جزاه الله خير، ومن استقرت حياته يعني الطفل السقط، نعم، من استقرت حياته أي الطفل يخرج بعد حياته، يعني يموت بعد استقرار حياته، كأن ينفخ فيه الروح ثم يموت في بطن أمه. وشهيد المعترك في المذهب لا يصلى عليه، الشهيد في المذهب لا يصلى عليه. وهذه مسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد. وهناك قول آخر في غير مذهب الإمام مالك، وهو جواز أو أنه يصلى على الشهيد، أنه يصلى على الشهيد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة. فالراجح في هذه المسألة أن الصلاة على الشهيد ليست بواجبة وإنما مستحبة، الجمع بين الأدلة. طيب، هذه من حيث الشروط. قال وأركانها أربعة، أركان صلاة الجنازة أربعة: النية أي ليس فيها خلاف، وأربع تكبيرات بلا زيادة في المذهب، أربع تكبيرات بلا زيادة، لا يزاد في المذهب على أربع تكبيرات. وهل يرفع اليدين في التكبيرات أو لا؟ المذهب أنه لا يرفع اليدين في تكبيرة الإحرام، في التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرات الجنائز لا يرفع فيها يديه. طيب، والدعاء بينهن أي أنه لا قراءة في صلاة الجنازة، وإنما تكبير ودعاء فقط. مذهب الإمام مالك المشهور منه أنه يكبر ويدعو، يكبر ويدعو ويكبر، أربع تكبيرات بدعاء لا يقرأ فيه الفاتحة، لا يقرأ فيه الفاتحة، هذا المشهور، وهو مذهب الحنفية. والقول الثاني أن القراءة واجبة، أن القراءة قراءة الفاتحة واجبة وركن. قال ابن عبد البر: وهذا مشهور عن العلماء المدنيين من الصحابة والتابعين، قال وهذا مشهور عن العلماء المدنيين من الصحابة والتابعين. وهذا الراجح أن قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة. ثم قال والسلام. السلام في صلاة الجنازة ركن، وهي تسليمة واحدة عن يمينه يجهر الإمام به بها جهرا خفيفا، يجهر الإمام بها جهرا خفيفا ويسر المأموم. ثم قال ويدعو بما تيسر. الدعاء في صلاة الجنازة بين التكبيرات ليس موقت ولا محدد، أي في المذهب أن التكبير أو عفوا أن الدعاء ليس له صيغة محددة من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بموقت أنه بعد التكبيرة الثالثة أو بعد التكبيرة الرابعة أو بعد التكبيرة الأولى، فيدعو في كل التكبيرات أو بعد كل تكبيرة. فعندنا هنا كم مسألة؟ المسألة الأولى أنه بعد التكبيرة الثانية، أنه بعد التكبيرة الثانية والثالثة يدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للميت. هنا ما عندنا وقت محدد للدعاء، والراجح أن صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء، وبعد التكبيرة الرابعة السلام. وهذا ورد عن أبي أمامة أنه أخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في صلاة الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي، ثم قال ويخلص الدعاء للجنازة. إذن الصفة عند المالكية أنه يدعو بعد كل تكبيرة، والراجح أنه يدعو بعد أي تكبيرة؟ الثالثة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية. المسألة الثانية عدم تحديد الدعاء بلفظ معين، عدم تحديد الدعاء بلفظ معين، لذلك قال بما يتيسر من الدعاء، ولهذا استحسنوا ما أتى به ابن أبي زيد القيرواني. وأغلب المالكية إذا لم يكن جل المالكية بعد ابن أبي زيد يعولون على دعائه، كل الأدعية في صلاة الجنازة عند المالكية إنما هي على ما استحسنه ابن أبي زيد، وسيذكره الآن المؤلف، على ما استحسنه ابن أبي زيد القيرواني. والأولى أحبتي أن الإنسان يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلفظ النبي صلى الله عليه وسلم أجمع وأفضل، فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم التأسي به في دعائه سنة، والتزام ألفاظه أفضل من حيث أنها النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. لكن إذا دعا بغير ذلك من الأدعية فإنه يدعو لكن لا يعتقد السنية، لا يعتقد أن هذا الدعاء سنة، كدعاء ابن أبي زيد القيرواني لا يعتقد أن هذا الدعاء سنة، لا يقول غيره وأن هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن بعض الألفاظ التي وردت عنه رحمه الله تعالى عنه وردت بها السنة. طيب نقرأ الأدعية التي ذكرها ابن أبي زيد. قال استحسن ابن أبي زيد،
واستحسن ابن أبي زيد في رسالته أن يقول الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى، له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والثناء، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنه عبدك وابن أمتك، أنت خلقته ورزقته، وأنت أمته وأنت تحييه، وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئناك شفعاء له فشفعنا فيه. اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له، إنك ذو وفاء وذمة، اللهم قه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم، اللهم اغفر له وارحمه.
هذا الآن الدعاء ورد بالسنة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه، هذا ورد به السنة. نعم.
اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا غير خيرا من زوجه. اللهم إن كان محسنا فزده في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به، فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم ثبت عند المسألة المنطقة، ولا تبتلي في قبره بما لا طاقة له به، وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.
نعم.
تقول ذلك بإذن كل تكبيرة، وتقول بعد الرابعة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، واغفر لنا ولوالدينا.
هذا اللفظ بنحوه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا. نعم.
ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم من أحييته منا فأحي على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، وأسعدنا بلقائك وطيبنا للموت وطيبه لنا، واجعل فيه راحتنا ومسرتنا ثم تسلم.
نعم.
وإن كانت امرأة قلت: اللهم إنها أمتك، ثم تتمادى بذكرها على التأنيث، غير أنك لا تقول: وأبدلها زوجا خيرا من زوجها.
أحلى شوي. كان عندي تقديم وتأخير في النسخة. طيب خلاص، توكل على الله. ذكر
قال: غير أنك لا تقول: وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأنها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا، ونساء الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلا.
هذه مسألة: هل إذا صليت على امرأة تأتي بلفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا تقول: وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، لماذا عللوا ذلك؟ قالوا: لأن الزوج الذي في الدنيا هو زوجها في الآخرة، وهي مقصورة عليه، فكيف تدعو لها بأن الله يبدلها زوجا؟ هي مقصورة عليه من حيث جمع الأدلة. فعندهم التبديل هنا تبديل أعيان، النظر إلى التبديل هنا تبديل أعيان، والتبديل عندنا على نوعين: تبديل أعيان وتبديل أوصاف. فحمله بعض أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين الذكر والأنثى، فحمل التبديل إذا كان للأنثى المرأة المتزوجة أنه تبديل أعيان، وابدلها زوجا خيرا من زوجه، يعني أخلاق هذا الزوج تكون أفضل من أخلاقه التي كانت في الدنيا. نعم.
وإن أدركت جنازة ولم تعلم أذكر هي أم أنثى، قلت: اللهم إنها نسمتك، ثم تتمادى بذكرها على التأنيث، لأن النسمة تشمل الذكر والأنثى.
هنا أحبتي، المسألة هذه مبنية على تعيين نية الشخص المصلي، فإن كان ذكرا ذكرت في الدعاء، وإن كانت أنثى أنفت اللفظ في الدعاء، وإن كان جمع ذكرت اللفظ جمعا، وهكذا. فهنا حالات: فتذكير المذكر وتأنيث المؤنث وجمع المجمع وإفراد الواحد، هذا هو الأولى. جميل. الحالة الثانية: تذكير المؤنث وتأنيث المذكر، تأنيث المذكر عكس تأنيث المذكر وتذكير المؤنث، هذا مجزئ لكن خلاف الأولى. لا نستطيع أن نقول هذا يعني غير مجزئ والصلاة غير صحيحة أو نحو ذلك. الحالة الثالثة: تجميع أو جمع المفرد، يكون الإنسان ميت واحد وأنت تقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم، وهو واحد، فهذا أيضا مجزئ لأنه يدخل فيه الجمع. لكن الكلام فيه إفراد الجمع، إفراد الجمع، فأنت الآن ماذا؟ تدعو لشخص وهم مجموعة. فهنا أحبتي الأولى أنه لا يكون الدعاء لفرد، لأن الدعاء لابد أن يشمل الكل، فواجب أو الأولى على الإنسان أن يأتي بلفظ الجمع. قال:
وإن كانت الصلاة على طفل قلت ما
تقدم على الشرط السابق، الطفل الصغير أو السقط الذي استقرت حياته قبل ذلك، ورد عن الصحابة أنهم صلوا على السقط عن المغيرة مرفوعا: السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. ورد عن أبي هريرة أنه صلى على صبي لم يعمل خطيئة قط ودعا له: اللهم أعذه من عذاب القبر. وجاء عن الحسن قال: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. نعم، والصلاة عليه كالصلاة على الكبير، لكن يختلف من حيث الدعاء فقط.
وإن كانت الصلاة على طفل قلت ما تقدم من النية والتكبيرات والدعاء بينهن، غير أنه يستحب أن تقول بعد الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه عبدك وابن عبدك، أنت خلقته ورزقته، وأنت أمدته وأنت تحييه، اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، ولا تحرمنا وإياهما أجره، ولا تفتنا وإياهما بعده، اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم.
ترون أن بعض الآثار أو الألفاظ وردت بها السنة. نعم،
تقول ذلك بإثر كل تكبيرة، وتقول بعد الرابعة: اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ثم تسلم والله أعلم.
الدعاء بعد التكبيرة الرابعة خلاف مشهور المذهب، الدعاء بعد التكبيرة الرابعة خلاف مشهور المذهب، مشهور المذهب أنه بعد الرابعة مباشرة يسلم، لكن قال بعض المالكية جرى عليه العمل، يعني الدعاء بعد الرابعة، وذكره ابن أبي زيد القيرواني، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سكت هنيهة أو ساعة بعد التكبيرة الرابعة فيقول ما شاء الله أن يقول ثم يسلم، يعني أنه يدعو صلى الله عليه وسلم. طيب، باب الصيام. زين، في شيء؟ بعضهم ينتقد يقول أنت سريع، أنا سريع، إذا أنا سريع يقولوا لي بخف ترى. هل زين؟ يلا توكل على زين.
قال رحمه الله تعالى: باب الصيام. وصوم شهر رمضان فريضة يثبت بكمال شعبان أو برؤية عدلين للهلال أو
نعم.
بجماعة مستفيضة.
كما تفضل. نعم، وكذلك في الفطر. الصيام كما تعرفون في اللغة الإمساك، وتعريفه هو في الشرع الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله سبحانه وتعالى، وهو ركن من أركان الدين. والمقصود الآن أحبتي، عادة يدرسون كتاب الصيام قبل رمضان، لكن المقصود الآن تدرج في المذهب. قال: ويثبت صيامه بكمال شعبان، يعني 30 يوما. قال: وبرؤية عدلين للهلال، يعني هلال ماذا؟ أي هلال؟ هلال رمضان. طيب، هذا ما فيه إشكال. وقيل بواحد، وقيل بواحد حتى في رواية المذهب. نعم، قال: أو جماعة مستفيضة. هنا المسألة: أو جماعة مستفيضة، أو جماعة مستفيضة في الصحو، قيدوا في الصحو، أي لا يعتد بالعدلين في الصحو. في الصحو على هذه الرواية لابد من جماعة مستفيضة. قالوا لأن العدلين أو الشخصين الشخصين في الصحو فيه مظنة، يعني في الصحو لم يره إلا اثنان ففيه مظنة، لابد من الجماعة المستفيضة، وهذا مرجوح وهذا مرجوح. قال وكذلك في الفطر، يعني لابد من إكمال 30 يوم من رمضان أو رؤية هلال شوال. طيب قال
ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقيته.
ويبيت نية الصيام في أوله وجوبا، يعني في أول ليلة من ليالي الشهر، وليس عليه أن يبيت النية في بقيته وجوبا، وإنما استحبابا، وإنما استحباب إلا إذا حدث انقطاع وسيأتي بيانها. وليس عليه أن يبين وليس عليه أن يبيت النية في بقية الشهر في كل ليلة إلا على سبيل الاستحباب، يعني هذه مسألة يقولون فيها تكفي للشهر نية في أوله، تكفي في الشهر نية في أوله. نعم. ثم قال ويتم الصيام إلى الليل وجوبا، إلى الليل معناه إلى غروب الشمس، غروب قرص الشمس كاملا. نعم. وين قريت؟ وين قريت؟
بقيته.
طيب
وليس عليه البيات في بقيته ويتم الصيام إلى الليل، ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور.
نعم كمل كمل.
وحيث ثبت الشهر قبل الفجر وجب الصوم، وإن لم يثبت إلا بعد الفجر وجب الإمساك ولا بد من قضاء ذلك اليوم. والنية قبل ثبوت الشهر باطلة، حتى لو نوى قبل الرؤية ثم أصبح لم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه، ويمسك عن الأكل والشرب فيه لحرمة الشهر ويقضيه.
نعم. قال ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، هذه هي السنة، سنة مستحبة واضحة هذه المسألة. وحيث ثبت الشهر قبل الفجر، ثبت شهر رمضان عند المكلف دخوله، علم به قبل الفجر ولو بساعة، وجب عليه الصوم، وجب عليه الصوم لأنه ممن شهد رمضان. قال وإن لم يثبت إلا بعد الفجر، ثبت عنده بعد الفجر أنه هذا اليوم يوم من رمضان، هنا ستختل مسألة وهي ماذا؟ النية، فلن ينوي، وشرط الصيام أن ينويه من الليل. قالوا وجب عليه الإمساك، وهذا الإمساك حرمة للشهر، ولا بد من قضاء ذلك اليوم، ولا بد من قضاء ذلك اليوم لأنه لم يبيت النية فيه، وهذا قول جمهور أهل العلم وهو أحوط. جميل معاك. طيب قال والنية قبل ثبوت الشهر باطلة. في شيء؟ النية قبل ثبوت الفجر قبل ثبوت الشهر باطلة، يعني ليس لها اعتبار، يعني ما ثبت عنده الشهر أنه غدا قال أنا أنوي غدا رمضان، فهذه النية نية غير صحيحة لا يثبت عليها الصيام، حتى لو نوى قبل الرؤية ثم أصبح لم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان. لماذا هنا النية غير معتبرة؟ لأنه نوى شيء بعدها ما ثبت، فالنية هنا في الحقيقة ليست نية على رؤية ثابتة. قال لم يجزه ذلك الصيام، ووجب عليه الإمساك حرمة للشهر، ووجب عليه القضاء، عند ثلاثة مسائل، لم يجزه ووجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء. والتردد في النية هنا إما أن يكون تردد في نفس النية أو يكون تردد في ثبوت الشهر، تردد في النية. فهذا التردد في النية يقول أنا إن شاء الله أنوي إن كن رمضان، فالتردد في نفس النية. أو الحالة الثانية تكون النية جازمة بالصيام لكن الشهر لم يثبت، فالمذهب أن صومه في الحالتين غير صحيح ويجب عليه الإمساك والقضاء. ورجح بعض أهل العلم أن إذا كان التردد في الشهر لا في النية، إذا كان التردد أي في ثبوت الشهر لا في النية، أن صومه صحيح، أن صومه صحيح، وهذا أولى، وهذا أولى. نعم.
ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، ويجوز صيامه للتطوع والنذر إذا صادف، ويستحب الإمساك في أوله ليتحقق الناس الرؤية، فإن ارتفع النهار ولم تظهر رؤية أفطر الناس. ولا يفطر من ذرعه قي إلا أن يعالج خروجه فعليه القضاء، ولا يفطر من احتلم ولا من احتجم، وتكره الحجامة للمريض خيفة التغرير.
ولا يصام يوم الشك للاحتياط به، وهذا اليوم الذي تتعذر فيه، اليوم 19 تعذر فيه الرؤية، هل يوم 30 هو من رمضان أو تتمه لشعبان، فهذا يوم الشك لا يصام احتياطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. لكن يستثنى من ذلك إن كان عنده عادة من صيام، أو كان عليه قضاء، أو كان عليه نذر، إن كان عليه نذر أو قضاء، أو كان متعودا على الصيام في هذه الأيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجلا صام، إذا كان رجلا كان يصوم صوما فليصوم، يعني عليه صوم معتاد متعود عليه، كان يصوم الاثنين والخميس ووافق يوم الشك في هذه الأيام. قال ويستحب الإمساك في أوله، يعني في أول يوم الشك، ليتحقق الناس الرؤية، هذا من جانب من باب الاحتياط. قال فإن ارتفع النهار ولم تظهر الرؤية أفطر الناس، أفطر الناس وجوبا. ثم قال ولا يفطر من ذرعه قيء، يعني غلبه القيء على الخروج، إلا أن يعالجه هو، إلا هو بنفسه يخرجه، فعليه قضاء فقط. ولا يفطر من احتلم ولا من احتجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وتكره الحجامة للمريض خيفة التغرير، يعني خيفة أن تضعفه في صيامه فتؤدي به إلى الفطر، وإلا هي بنفسها ليست من مفطرات الصيام. وهنا نتوقف لبعض الاستراحة. يستحب الإمساك في أوله، هي يقصد يوم الشك، يقصد يوم الشك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.